إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فيا أيها الإخوة بارك الله فيكم، لدينا درس مفسوح من وزارة الشؤون الإسلامية من فرعها في المنطقة، يتعلق بشرح مبسط للأصول الثلاثة. هذا الكتاب هو من مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الإمام المعروف المجدد، وله مؤلفات عديدة في العقيدة وفي الفقه وفي السيرة رحمه الله رحمة الأبرار. من جملة كتبه هذا الكتاب، كتاب الأصول الثلاثة، وهو كتاب صغير الحجم ولكنه فائدة عظيمة لا يستغني عنها المسلم والمسلمة. يتعرف على هذا الكتاب، يعلم ما فيه، وإن شاء الله تعالى سنأخذ من وقتكم قليلا لمن كان لديه يعني الاستعداد، ومن كانت لديه مشاغل فلا حرج أن يذهب ويقضي شغله، وسأل الله لنا وله التوفيق. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ تأليفه بالبسملة التي هي اقتداء بالكتاب واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان نبي الله عليه الصلاة والسلام يرسل رسائله إلى الملوك وإلى القبائل، ويبدأ كتابته، من يكتب له من الصحابة رضي الله عنهم يبدأون كتابته ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: اعلم رحمك الله، وهذا فيه توجيه إلى أهمية العلم، كونه بدأ رسالته بماذا؟ باعلم، توجيه بأهمية العلم، وأنه ينبغي للإنسان أن يتعلم، وينبغي للسامع الذي يسمع هذه الكلمة أن ينتبه، لأنها فعل أمر، فعل أمر. ثم قال: رحمك الله، وهذا دعاء، والدعاء سلاح المؤمن، وهو عبادة عظيمة، بل هو العبادة كما جاء في الحديث الصحيح، الدعاء هو العبادة. ويشرع للمعلم وللمؤلف أن يبدأ تأليفه أو يبدأ تدريسه وتعليمه للناس بالدعاء لهم، فإن هذا مما يشوق النفوس ويرغبها في الجلوس في مجالس الخير. فعندما تقول له رحمك الله، أو وفقك الله لكل خير، أو رزقنا الله وإياك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، أو ما شكل ذلك من الأدعية المشروعة، فإنه يستحسن. ولذلك بدأ المؤلف بقوله رحمك الله، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، يجب علينا تعلم أربع مسائل، أي يلزم كل فرد من المكلفين الذين بلغوا سن التكليف من الذكور والإناث، يلزمهم أن يتعلموا هذه المسائل التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. وبدأ يعدد هذه المسائل، مسائل أربع. المسألة الأولى العلم، والمقصود بكلامه رحمه الله حث على العلم وأنه ينبغي للإنسان قبل أن يعمل أن يتعلم، قبل أن تعمل أي عبادة من العبادات التي شرعها الله في كتابه وعلى لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يتعلم هذه العبادة ليعبد الله عز وجل على بصيرة. وطلب العلم كما تعلمون، كما جاء في حديث، طلب العلم فريضة، لأنه لا تتمكن من أداء العبادة على بصيرة إلا عن طريق ماذا؟ العلم. ولذلك ينبغي ألا تقدم على عبادة من العبادات فتعمل بهذه العبادة تتعبد الله عز وجل بها إلا بعد أن تعلم مشروعيتها عن طريق ماذا؟ التعلم. وطريق التعلم مجالات متعددة والحمد لله، مثل هذه الحلقات، حلقات العلم، وفق الله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبارك فيها، تهتم حقيقة بهذه الدروس وهذه الحلقات. فنجد في كثير من المساجد في المملكة كلها، ليس في المنطقة هنا، تجد أنها تحث الناس على حضور حلقات العلم، وتنسق الجداول وتفسح الجداول في كثير من المساجد والحمد لله، فيشكرون على هذا. أسأل الله عز وجل أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لكل خير، أنه فتح أبواب للناس، أبواب خير، ولله الحمد والمنة، بارك الله في جهوده. المقصود أن العلم أمره عظيم. تعلم ماذا؟ ثم قال وهو معرفة الله. بدأ بماذا؟ أعظم أصل، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. تعرف الله عز وجل إلينا سبحانه وتعالى، عرف بنفسه. فنجد في القرآن آيات عظيمة تعرف بالله عز وجل، أنه الرب، وأنه المستحق للعبادة، وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أنه منعم ومتفضل، ويعدد نعمه على عباده من أجل أن يؤمنوا به، من أجل أن يتعرفوا عليه سبحانه وتعالى فيقوموا بحقه، وهو الغني عن عباده. انظر إلى رحمة الله عز وجل، يعرف العباد بنفسه سبحانه وتعالى، وهو الغني عنهم، ليس في حاجة إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فهو قال معرفة الله، تعرف إلينا سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة نبيه، معرفة نبيه. المقصود بالنبي هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله الذي أرسله الله إلى هذه الأمة، وأنزل عليه كتابه المبين القرآن العظيم، وأمره ربه بأن ينذر ويبشر رسلا مبشرين ومنذرين، وهو منهم صلى الله عليه وسلم، فقد بشر وأنذر عليه الصلاة والسلام ونصح الأمة، فلم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين للأمة كل ما تحتاج إليه، فعليه من ربه أفضل صلاة وأتم سلام. هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ شرع الله. تلقى الوحي من جبريل عليه السلام، نزل جبريل عليه السلام بالوحي من الله عز وجل، وألقاه على قلب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فوعاه وحفظه وبلغه لهذه الأمة. من أول من سمعه من الأمة؟ أصحاب الكرام رضي الله عنه، سمعوا هذا القرآن المنزل ونقلوه إلينا رضي الله عنهم أرضاه. وهذا من حسن صحبتهم، ومن جلالة قدرهم، ومن عظيم إيمانهم، ومن عظيم فضلهم، أنهم نقلوا إلينا كتاب الله عز وجل، سمعوه مشافهة من نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم حملوه إلينا ولم يخونوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني أن من العلم الشرعي ما يجب أن تتعلمه، تتعلم دينك، هذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي رضيه الله لنا دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. أكرمنا الله بهذا الدين، دين ميسر لا حرج فيه ولا مشقة. الله عز وجل أخبرنا عنه وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم الشرائع التي فيه أمرنا الله عز وجل أن نأتي بها قدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. انظروا إلى هذا التوجيه العظيم من ربنا سبحانه وتعالى، يدل على رحمة الله بعباده. هذا الدين أمامكم، جاء به نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، فاتبعوه وسيروا عليه واثبتوا عليه وتفقهوا فيه وادعوا له واعملوا منه ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما تستطيع وقدر طاقتها وجهدها. هذا الدين يجب علينا اتباعه، بل ويجب على كل الأمة عربا وعجما ومن الأولين ومن الآخرين، من لدن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من يوم ما بعث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. دين العباد ماذا؟ دين الإسلام، لا يقبل دين سواه. لو أتى شخص وقال: أنا أريد دين اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، نقول له: كل الأديان السابقة قد نسخها دين الإسلام وحل محلها، كل الفضائل التي كانت في الأديان السابقة قد هي موجودة في الإسلام الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بشريعته السمحة الحنيفية السمحة. فيجب علينا أن نعتز بديننا، نثبت عليه، ولا حق لأحد أن يتجاوز هذا الدين ويأخذ دينا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مهما تعبد لله، لو يعبد الله بدين سابق ليلا ونهارا حتى يموت، لن يقبل الله عز وجل منه. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان أخي موسى حيا، يعني على سبيل الفرض أنه موجود إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، موسى كليم الرحمن أحد أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لا يمكن إلا أن يتبع رسولنا عليه الصلاة والسلام، ولكنه قد مات في زمنه عليه الصلاة والسلام. كل رسول لو بعث في زمن محمد عليه الصلاة والسلام على سبيل الفرض ليس له إلا أن يختار دين الإسلام. فاليوم مثلا اليهودية والنصرانية والمجوسية وكل فرقة من الفرق لا حظ لها في الدين إلا في دين الإسلام. يجب عليها أن تتبع ديننا الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي بعثت به إلا كان من أصحاب النار. الأمر واضح ولله الحمد. فينبغي علينا أن نعتز بديننا، نتبع هذا الدين الحنيف، نثبت عليه، نسأل الله الثبات عليه. ولذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في سجوده وهو ساجد: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، دين الإسلام، هذا الدين الحق ولله الحمد والمنة. ثم قال: هذه المسألة الأولى معرفة الثلاثة الأصول، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية، المسألة الثانية، العمل به. العمل بماذا؟ بهذا الدين. العمل هو ثمرة العلم. أنت تعلم شيئا، ثمرة هذا العلم أنك تعمل به. ولا يصلح ولا يستفاد من شجرة بدون ماذا؟ بدون ثمرة. فلا بد مع العلم بدين الإسلام من العمل به. فإن الذي معه علم ولا يعمل به عليه شر، سيسأل عن هذا العلم الذي ما عمل به. ثم قال والدعوة إليه، تدعو إلى دين الإسلام. من يستطيع؟ من يستطيع بقدر ما عندك من العلم والقوة. فمثلا الإنسان في بيته يستطيع أن يدعو أهل بيته من أبنائه وبناته وزوجاته، ويدلهم على دين الإسلام، ويحثهم على اتباع الإسلام والثبات على دين الإسلام، يبين لهم أركان الإسلام الخمسة، حثهم على شهادة الشهادتين وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. ليس شرطا أنك تدعو الإسلام لا تكون إلا عالما من العلماء. بقدر ما عندك من العلم، بقدر ما عندك من الجهد والقوة أن تدعو إلى هذا الدين فافعل، لأنه ينبغي على الإنسان أن يساهم في الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. الرابعة، الصبر على الأذى فيه. من يدعو إلى دين الإسلام دين الحق يخالف كثيرا من الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، غالبا يجد أذى من أهل الشهوات وأهل الأهواء، أهل البدع، أهل الشر، أهل الفساد. فلا بد أن يوطن نفسه على ماذا؟ على أنه يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. وقدوة من؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نبينا. هل لما أتى إلى دين الدعوة إلى دين الإسلام، أتى إلى كفار قريش والعرب، هل سلم؟ أبدا. أوذي في نفسه عليه الصلاة والسلام، وفي عرضه، في ماله، آذوه بكلام سيء، ولكنه صبر وحلم عليهم، وكان يدعو الله عز وجل بأن يشرح صدورهم وأن يوفقهم للإيمان، فصبر على ذلك حتى نصره الله عز وجل، ودخل الناس في دين الله أفواجا. سنوات قليلة إلا والناس يدخلون في دين الله أفواجا. كما قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه المهمة، مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام، نصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الموت، أتاه اليقين، وهو راض بما قام به من جهد، والله سبحانه وتعالى قد شهد له بالبلاغ. فنحن نشهد بأن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ثم أتى بصورة رحمه الله المؤلف، هو دائما يستدل على كلامه بأدلة من القرآن والسنة، وهذا أحسن شيء في المؤلف. عندما يأتيك بخبر أو يأتيك بحكم من الأحكام ويأتي عليه بالدليل، تقنع، ترضى، تطمئن. عليه كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. أتى بسورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله عز وجل بالعصر. العصر هو الزمان، الدهر الذي نعيش فيه. هذا مخلوق من المخلوقات، خلقه الله عز وجل، فهل يجوز القسم بمخلوق من المخلوقات؟ في حق الله نعم، له أن يقسم بما شاء من خلقه، يقسم بالسماء، يقسم بالشمس، يقسم بالإنسان، يقسم بالعصر، بأي مخلوق من المخلوقات شاء الله عز وجل له أن يقسم. أما المخلوق منا فليس له أن يقسم بمخلوق، حتى ولو أكبر المخلوقات وهو العرش، سقف المخلوقات عرش الرحمن، ليس لي أن أقول وعرش الرحمن أقسم به، شرك من أنواع الشرك. لو أقسمت بمخلوق من المخلوقات وقعت في ماذا؟ في نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. بغير الله، بالكعبة، بالنبي، بالشرف، بالولي، بملاك من الملائكة، بالسماء، بالأرض، كل من حلف بغير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: إن الإنسان لفي خسر. جنس الإنسان، جنس الإنسان في خسارة. ثم استثنى الله عز وجل من هذا الإنسان من اتصف بأربع صفات، فإنهم ليسوا في خسارة. كل من اتصف بهذه الأربع الصفات المذكورة في سورة العصر فإنهم ليسوا في خسارة، بل في ربح، بل في نعيم، بل في طمأنينة، حتى ولو كانوا فقراء، حتى ولو كانوا مرضى، من الله عز وجل عليهم بهذه الصفات العظيمة أعظم منا. ما هي هذه الصفات؟ إلا الذين آمنوا، وصفهم بأعظم صفة أولا الإيمان، وأعظم الإيمان الإيمان بالله عز وجل، ثم بملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أصول الإيمان، أسس العقيدة، ينبغي على كل فرد من أفراد الأمة من ذكر وأنثى أن يؤمن بهذه الأصول العظيمة حتى تحقق الإيمان. ثم أيضا تؤمن بكل ما يجب الإيمان به، هناك أمور دلت عليها نصوص الكتاب والسنة ينبغي علينا أن نؤمن بها. إذن الخصلة الأولى الإيمان بالله، وبالتالي تبتعد عن الشرك بالله. إذا أمرك الله بالإيمان تتصف بصفة الإيمان، عليك أن تحذر ماذا؟ الشرك بالله بكل أنواعه وصفه. فلا تكون مؤمنا إلا إذا تركت ماذا؟ الشرك، وتبرأت من الشرك وأهله. يعني لو أن إنسانا مثلا قال أنا أؤمن بالله لا إله إلا الله، ولكنه يقع في نوع من أنواع الشرك، يذبح لغير الله مثلا، أو يستغيث بالجن أو بالإنس، أو يذهب إلى السحرة، نقول له أنت لست بمؤمن حقا. المؤمن الحق أن يؤمن بالله صادقا، وأن يحذر الشرك بكل أنواعه وصوره، صغيرا وكبيرا، قليلا أو كثيرا، لأن الله يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شوفوا، كل أمر بالعبادة في القرآن معناه وحد الله، معناه أمر بماذا؟ بالتوحيد، ونهي عن الشرك. أي كلمة تجدها في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي ماذا؟ وحدوا ربكم. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما معنى اعبدوا الله؟ وحدوا الله. انظر إلى أهمية التوحيد، أهمية الإيمان. ينبغي للإنسان أن يعني يعرف معنى الإيمان بالله، ويحقق الإيمان بالله عز وجل، ويبدأ بالأسس كما قلنا، وهي أركان الإيمان التي ذكرها الله في كتابه، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ومنها حديث جبريل المشهور. وعمل الصالحات، هذه الصفة الثانية، عمل صالح. ما يكفي الإيمان فقط تقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر، ولكنك لا تصلي ولا تزكي ولا تفعل الخير ولا تترك الشر، هذا ليس بإيمان، هذا ليس بفلاح، بل خسارة. ينبغي مع الإيمان أن تقرنه بماذا؟ بعمل الصالحات. ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح هو الذي حثنا عليه ربنا في كتابه ورسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته. إن الأعمال الصالحات كثيرة والحمد لله، فكل عمل صالح ينبغي عليك ماذا؟ أن تعمله، أن تهتم به وتقوم به، ولكن ينبغي عليك أن تعرفه وتعلمه، كما سبق معنا في البداية أنه قبل أن تعمل العمل، قبل أن تعبد الله بالعبادة، اعرف هل عليها دليل أو ليس عليها دليل، هل هي شرعية أو ليست بشرعية. فإذا عرفت أنها شرعا عليها كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسمعا وطاعة، واعمل بقدر ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات في هذه الحياة، استغلوا كل وقت من أوقاتهم في عمل صالح، وبدأوا أعظم الأعمال الصالحة ما فرض الله عز وجل علينا. هناك أعمال صالحة، في أعمال واجبة، وفي أعمال ماذا؟ مشرونة. تبدأ بماذا؟ تهتم بماذا؟ ما افترض الله عز وجل عليك. أعظم الأجور عند الله أن تقول بأن تقوم بالعمل الفرض عليك. يعني لو أن إنسان مثلا يقوم الليل نافلة، ماذا؟ عمل صالح نافلة، تجده لا يصلي صلاة الظهر ولا الفجر، هذا خسارة. ابدأ بماذا؟ ابدأ بالفرض، اهتم به. أعظم ما يحبه الله عز وجل من العبد أن يقوم بفرض الله عز وجل عليه، الصلاة، من الزكاة، من الحج، الصيام، من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، من الذكر، كل ما فرض الله عز وجل عليك ابدأ به وأتقنه، ما تتساهل فيه. يعني لو حصل تساهل وقصور وترك اجعله في ماذا؟ في النوافل. أما في الفرائض فلا بد من الإتيان بها على وفق ما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الناس في الحياة هذه مجتمعون في مساجدهم، في ديارهم، مع جيرانهم، مع طلابهم، مع زملائهم، تجدهم ماذا؟ مجتمعين. ينبغي التواصي بينهم. تواصي بماذا؟ بالحق، بالعمل. يعني يا فلان من الناس اعمل ما أمرك الله به، وحد ربك، صل الصلوات، افعل الخير، تصدق على الفقراء. هذه ماذا؟ تواصي. خاصة إذا رأيت من أخيك ماذا؟ قصور، رأيت منه ماذا؟ تساهل، ينبغي لك أن توصيه بالحق الذي علمته أولا وعملت به أنت ثانيا. عليك أن توصي غيرك، يوصي بعضهم بعضا. وأعظم والله وصية أن نتواصى بها، أن نتواصى بتوحيد الله عز وجل. نحث الناس على ماذا؟ على توحيد الله، نعلق قلوبهم بالله. فعندنا مثلا الأولاد في البيت مجال للدعوة، مجال للتواصي. أعظم ما توصي به، توصي من؟ الأقربين. وانذر عشيرتك الأقربين، ابدأ ببيتك، أخبرهم بالتوحيد وأهميته، أخبرهم بأسس الإيمان وأركان الإيمان، شرح لهم، بين لهم ذلك، أو ارسل لهم مثلا مقطع من المقاطع من دروس العلماء الذين يبينون التوحيد، يبينون الحق، يبينون الصلاة وصفة الصلاة، صفة الوضوء، أخبرهم بذلك. هذا من التواصي بالحق. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العمل يحتاج إلى صبر. نعم، كل عمل من الأعمال الصالحة لابد ماذا؟ أن تصبر نفسك على القيام به، وخاصة في أثناء المشقة، كأن يكون الإنسان مثلا قد سهر الليل وقرب الفجر، يحتاج إلى ماذا؟ صبر نفسك على أن تؤدي فريضة الفجر مع المسلمين جماعة في بيوت الله. هذا أمر ما يعرفه إلا ماذا؟ من يجاهد نفسه. وكل نفس منا تحتاج إلى مجاهدة. لا تقول والله فلان ما أبدا، كل نفس، لأن الشيطان عدوها جالس بالمرصاد يخطط لك، لا يمكن أن يفتر وقت من الأوقات حتى تموت، فإذا مت تركك. أما هو معك من حين البلوغ إلى أن وقت الأجل، حتى ساعة الاحتضار وهو موجود يخطط لك ليغيك. يحتاج ماذا؟ إلى صبر، تحتاج إلى جهاد، تعزم العزم على أن تصبر على هذه الأمور فتقوم بعبادة الله، وتصبر على الأذى، لأنك ربما تواجه من أهلك، من جيرانك، من لا يرضى العمل الذي تدعو إليه. كثير من الناس ما يحبون الصلاح ولا الإصلاح. فأنت ماذا ينبغي عليك؟ أن تصبر نفسك وتحتسب الأجر عند الله، وثق أن لك أجرا عظيما. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقولون الناس الذين ما أصيبوا يوم القيامة يتمنون أن لو قرضوا بالمقاريض حتى يحوزوا على أجر الصابرين، لما يرون من كثرة الأجور على أهل الصبر. نسأل الله العافية. لكن يسأل الإنسان ربه دائما العافية، لأنه لا يدري ماذا يحصل له عندما يصاب بشيء أو يصاب بأذى. فينبغي لك أن تسأل الله العافية، ومن دعاء العافية الصباح وفي المساء كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة سورة عظيمة. أخبر الشافعي رحمه الله، قال الشافعي إمام من الأئمة الأربعة، إمام عظيم من الأئمة الكبار الذين يعني لهم باع في 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 العقيدة وفي الفقه وفي يعني بيان الحق للناس رحمه الله رحمة الأبرار. يقول عن سورة العصر: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لعظم شأنه، مع أنها مختصرة، كلمات يسيرة، ولكن شأنها عظيم. ضمت الخير بحذافيره، ضمت الإيمان، ضمت العمل الصالح، ضمت التواصي بين الناس والتآله، ضمت الصبر على الأذى وما يحصل عليك. كل ذلك دلالة على أهمية هذه السورة، وأنه ينبغي للإنسان أن يهتم بهذه السورة ويعرف معانيها العظيمة ابتداء من أولها. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نختم بهذه العبارة إن شاء الله حتى ما نطيل. قال: وقال البخاري رحمه الله تعالى، البخاري إمام من أئمة الإسلام، إمام في الحديث، صنف مصنف في الحديث، ذكر العلماء من بعده أن أصدق شيء بعد كتاب الله هو مصنف البخاري. انظروا هذا المرتبة اللي حازها، يعني أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم. وهو فعلا كتاب عظيم، أخذه من عدة أحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال أنه كان لا يضع الحديث إلا بعد أن يصلي ركعتين يستخير الله في وضع الحديث. نعم. قال: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، في حث ماذا؟ كلام البخاري على العلم. المؤلف رحمه الله يشدد على مسألة ماذا؟ العلم وأهمية العلم. فينبغي على الإنسان أن يتعلم، فالعلم بالفرائض مقدم على القول والعمل. لا تقول شيئا، لا تعمل شيئا إلا بعد ماذا؟ لا بعد، يعني لو أن ذكرا من الأذكار في الصباح والمساء تقول هكذا بدون أن تعلم أنه مشروع، لا يجوز لك ذلك حتى تتأكد. الحمد لله اليوم بفضل الله الحجة قائمة والأعذار منتفية، بإمكانك تفتح جوالك وتسأل من أهل العلم والمعرفة وتلقى الجواب. بإمكانك أن تذهب إلى فلان من الناس وتقول له: يا فلان، ما أنا أذكر الله الصباح والمساء بهذا الذكر، هل هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لا؟ كان ثابتا فقل الحمد لله، وإن لم يكن فاتركه هناك من الثابت الشيء الكثير ولله الحمد، فاعمل به. هذا هو الواجب علينا قبل القول، العلم قبل القول والعمل. قبل ما تقول وقبل أن تعمل لابد ماذا؟ أن تتعلم، حتى لا تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وهو رد مردود على صاحبه. الله ليس في حاجة إلينا، نحن المحتاجون إلى الله عز وجل، فينبغي للإنسان أن يجتهد في ذلك. فهذه العبارة من المؤلف رحمه الله التي أوردها عن البخاري عبارة عظيمة. كذلك قال: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. استدل بهذه الآية، استدل بهذه الآية لأن في أولها ماذا؟ أمر بإيش؟ بالعلم، دلالة على أهمية العلم. أمر الله نبيه، انظر غير من باب أولى، أمر الله نبيه أن يعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم التوحيد. ثم قال بعده: واستغفر لذنبك. الآن بدأ في العمل، بعد أن تعلم اعمل. إيش الدليل؟ واستغفر لذنبك، مما يدل على أن العلم شرط في صحة القول والعمل. فلا يعتبر العمل مقبولا إلا إذا كنت ماذا؟ عالما بهذا العلم وهذا العمل الذي تريد أن تعمل به. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال: واستغفر لذنبك. نكف على هذا، فيه يعني رسالة جديدة إن شاء الله نأخذها في درس قادم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سأل الله أن يبارك في جمعنا هذا، أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، شكر الله سعيكم وجلوسكم هذا، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فيا أيها الإخوة بارك الله فيكم، لدينا درس مفسوح من وزارة الشؤون الإسلامية من فرعها في المنطقة يتعلق بشرح مبسط للأصول الثلاثة. هذا الكتاب هو من مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الإمام المعروف المجدد، وله مؤلفات عديدة في العقيدة وفي الفقه وفي السيرة رحمه الله رحمة الأبرار. من جملة كتبه هذا الكتاب، كتاب الأصول الثلاثة، وهو كتاب صغير الحجم ولكنه فائدة عظيمة لا يستغني عنها المسلم والمسلمة. يتعرف على هذا الكتاب، يعلم ما فيه، وإن شاء الله تعالى سنأخذ من وقتكم قليلا لمن كان لديه يعني الاستعداد، ومن كانت لديه مشاغل فلا حرج أن يذهب ويقضي شغله، وأسأل الله لنا وله التوفيق. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ تأليفه بالبسملة التي هي اقتداء بالكتاب واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان نبي الله عليه الصلاة والسلام يرسل رسائله إلى الملوك وإلى القبائل، ويبدأ كتابته، من يكتب له من الصحابة رضي الله عنهم يبدأون كتابته ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: اعلم رحمك الله. وهذا فيه توجيه إلى أهمية العلم، كونه بدأ رسالته بماذا؟ باعلم، توجيه بأهمية العلم، وأنه ينبغي للإنسان أن يتعلم، وينبغي للسامع الذي يسمع هذه الكلمة أن ينتبه، لأنها فعل أمر، فعل أمر. ثم قال: رحمك الله. وهذا دعاء، والدعاء سلاح المؤمن، وهو عبادة عظيمة، بل هو العبادة كما جاء في الحديث الصحيح، الدعاء هو العبادة. ويشرع للمعلم وللمؤلف أن يبدأ تأليفه أو يبدأ تدريسه وتعليمه للناس بالدعاء لهم، فإن هذا مما يشوق النفوس ويرغبها في الجلوس في مجالس الخير. عندما تقول له رحمك الله، أو وفقك الله لكل خير، أو رزقنا الله وإياك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، أو ما شكل ذلك من الأدعية المشروعة، فإنه يستحسن. ولذلك بدأ المؤلف بقوله رحمك الله، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، يجب علينا تعلم أربع مسائل، أي يلزم كل فرد من المكلفين الذين بلغوا سن التكليف من الذكور والإناث، يلزمهم أن يتعلموا هذه المسائل التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. وبدأ يعدد هذه المسائل، مسائل أربع. المسألة الأولى العلم، والمقصود بكلامه رحمه الله حث على العلم، وأنه ينبغي للإنسان قبل أن يعمل أن يتعلم، قبل أن تعمل أي عبادة من العبادات التي شرعها الله في كتابه وعلى لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يتعلم هذه العبادة ليعبد الله عز وجل على بصيرة. وطلب العلم كما تعلمون، كما جاء في حديث، طلب العلم فريضة، لأنه لا تتمكن من أداء العبادة على بصيرة إلا عن طريق ماذا؟ العلم. ولذلك ينبغي ألا تقدم على عبادة من العبادات فتعمل بهذه العبادة، تتعبد الله عز وجل بها، إلا بعد أن تعلم مشروعيتها عن طريق ماذا؟ التعلم. وطريق التعلم مجالات متعددة والحمد لله، مثل هذه الحلقات، حلقات العلم. وفق الله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبارك فيها، تهتم حقيقة بهذه الدروس وهذه الحلقات، فنجد في كثير من المساجد في المملكة كلها، ليس في المنطقة هنا، تجد أنها تحث الناس على حضور حلقات العلم، وتنسق الجداول وتفسح الجداول في كثير من المساجد والحمد لله. فيشكرون على هذا، أسأل الله عز وجل أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لكل خير، أنه فتح أبواب للناس، أبواب خير، ولله الحمد والمنة، بارك الله في جهوده. المقصود أن العلم أمره عظيم. تعلم ماذا؟ ثم قال وهو معرفة الله. بدأ بماذا؟ أعظم أصل، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. تعرف الله عز وجل إلينا سبحانه وتعالى، عرف بنفسه. فنجد في القرآن آيات عظيمة تعرف بالله عز وجل، أنه الرب، وأنه المستحق للعبادة، وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أنه من نعم المتفضل، ويعدد نعمه على عباده من أجل أن يؤمنوا به، من أجل أن يتعرفوا عليه سبحانه وتعالى فيقوموا بحقه، وهو الغني عن عباده. انظر إلى رحمة الله عز وجل، يعرف العباد بنفسه سبحانه وتعالى، وهو الغني عنهم، ليس في حاجة إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فهو قال معرفة الله، تعرف إلينا سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة نبيه، معرفة نبيه. المقصود بالنبي هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله الذي أرسله الله إلى هذه الأمة، وأنزل عليه كتابه المبين القرآن العظيم، وأمره ربه بأن ينذر ويبشر رسلا مبشرين ومنذرين، وهو منهم صلى الله عليه وسلم، فقد بشر وأنذر عليه الصلاة والسلام ونصح الأمة، فلم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين للأمة كل ما تحتاج إليه، فعليه من ربه أفضل صلاة وأتم سلام. هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ شرع الله. تلقى الوحي من جبريل عليه السلام، نزل جبريل عليه السلام بالوحي من الله عز وجل، وألقاه على قلب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فوعاه وحفظه وبلغه لهذه الأمة. من أول من سمعه من الأمة؟ أصحاب الكرام رضي الله عنه، سمعوا هذا القرآن المنزل فنقلوه إلينا رضي الله عنهم أرضاه. وهذا من حسن صحبتهم، ومن جلالة قدرهم، ومن عظيم إيمانهم، ومن عظيم فضلهم، أنهم نقلوا إلينا كتاب الله عز وجل، سمعوه مشافهة من نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم حملوه إلينا ولم يخونوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني أن من العلم الشرعي ما يجب أن تتعلمه؟ تتعلم دينك، هذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي رضيه الله لنا دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، أكرمنا الله بهذا الدين، دين ميسر لا حرج فيه ولا مشقة. الله عز وجل أخبرنا عنه وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم الشرائع التي فيه أمرنا الله عز وجل أن نأتي بها قدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. انظروا إلى هذا التوجيه العظيم من ربنا سبحانه وتعالى، يدل على رحمة الله بعباده. هذا الدين أمامكم، جاء به نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، فاتبعوه وسيروا عليه واثبتوا عليه وتفقهوا فيه وادعوا له واعملوا منه ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما تستطيع وقدر طاقتها وجهدها. هذا الدين يجب علينا اتباعه، بل ويجب على كل الأمة عربا وعجما ومن الأولين ومن الآخرين، من لدن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من يوم ما بعث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. دين العباد ماذا؟ دين الإسلام، لا يقبل دين سواه. لو أتى شخص وقال: أنا أريد دين اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، نقول له: كل الأديان السابقة قد نسخها دين الإسلام وحل محلها، كل الفضائل التي كانت في الأديان السابقة قد هي موجودة في الإسلام الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بشريعته السمحة، الحنيفية السمحة. فيجب علينا أن نعتز بديننا، نثبت عليه، ولا حق لأحد أن يتجاوز هذا الدين ويأخذ دينا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مهما تعبد لله، لو يعبد الله بدين سابق ليلا ونهارا حتى يموت لن يقبل الله عز وجل منه. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان أخي موسى حيا، يعني على سبيل الفرض أنه موجود إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، موسى كليم الرحمن أحد أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لا يمكن إلا أن يتبع رسولنا عليه الصلاة والسلام، ولكنه قد مات في زمنه عليه الصلاة والسلام. كل رسول لو بعث في زمن محمد عليه الصلاة والسلام على سبيل الفرض ليس له إلا أن يختار دين الإسلام. فاليوم مثلا اليهودية والنصرانية والمجوسية وكل فرقة من الفرق لا حظ لها في الدين إلا في دين الإسلام. يجب عليها أن تتبع ديننا الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي بعثت به إلا كان من أصحاب النار. الأمر واضح ولله الحمد. فينبغي علينا أن نعتز بديننا، نتبع هذا الدين الحنيف، نثبت عليه، نسأل الله الثبات عليه. ولذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في سجوده وهو ساجد: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، دين الإسلام، هذا الدين الحق ولله الحمد والمنة. ثم قال هذه المسألة الأولى: معرفة الثلاثة الأصول، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية، المسألة الثانية، العمل به. العمل بماذا؟ بهذا الدين. العمل هو ثمرة العلم، أنت تعلم شيئا ثمرة هذا العلم أنك تعمل به. ولا يصلح ولا يستفاد من شجرة بدون ماذا؟ بدون ثمرة. فلا بد مع العلم بدين الإسلام من العمل به. فإن الذي معه علم ولا يعمل به عليه شر، سيسأل عن هذا العلم الذي ما عمل به. ثم قال: والدعوة إليه، تدعو إلى دين الإسلام. من يستطيع؟ من يستطيع بقدر ما عندك من العلم والقوة. فمثلا الإنسان في بيته يستطيع أن يدعو أهل بيته من أبنائه وبناته وزوجاته، ويدلهم على دين الإسلام، ويحثهم على اتباع الإسلام والثبات على دين الإسلام، يبين لهم أركان الإسلام الخمسة، حثهم على شهادة الشهادتين وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. ليس شرطا أنك تدعو الإسلام لا تكون إلا عالما من العلماء. بقدر ما عندك من العلم، بقدر ما عندك من الجهد والقوة أن تدعو إلى هذا الدين فافعل، لأنه ينبغي على الإنسان أن يساهم في الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. الرابعة: الصبر على الأذى فيه. من يدعو إلى دين الإسلام، دين الحق، يخالف كثير من الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، غالبا يجد أذى من أهل الشهوات وأهل الأهواء، أهل البدع، أهل الشر، أهل الفساد. فلا بد أن يوطن نفسه على ماذا؟ على أنه يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. وقدوة من؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نبينا. هل لما أتى إلى دين الدعوة إلى دين الإسلام، أتى إلى كفار قريش والعرب، هل سلم؟ أبدا. أوذي في نفسه عليه الصلاة والسلام، وفي عرضه، في ماله، آذوه بكلام سيء، ولكنه صبر وحلم عليهم، وكان يدعو الله عز وجل بأن يشرح صدورهم وأن يوفقهم للإيمان، فصبر على ذلك حتى نصره الله عز وجل، ودخل الناس في دين الله أفواجا. سنوات قليلة إلا والناس يدخلون في دين الله أفواجا، كما قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. انتهت المهمة، مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام، نصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الموت، أتاه اليقين، وهو راض بما قام به من جهد، والله سبحانه وتعالى قد شهد له بالبلاغ. فنحن نشهد بأن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ثم أتى بسورة رحمه الله المؤلف، هو دائما يستدل على كلامه بأدلة من القرآن والسنة، وهذا أحسن شيء في المؤلف. عندما يأتيك بخبر أو يأتيك بحكم من الأحكام ويأتي عليه بالدليل، تقنع، ترضى، تطمئن، عليه كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. أتى بسورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله عز وجل بالعصر. العصر هو الزمان، الدهر الذي نعيش فيه. هذا مخلوق من المخلوقات، خلقه الله عز وجل، فهل يجوز القسم بمخلوق من المخلوقات؟ في حق الله نعم، له أن يقسم بما شاء من خلقه، يقسم بالسماء، يقسم بالشمس، يقسم بالإنسان، يقسم بالعصر، بأي مخلوق من المخلوقات شاء الله عز وجل له أن يقسم. أما المخلوق منا فليس له أن يقسم بمخلوق، حتى ولو أكبر المخلوقات وهو العرش، سقف المخلوقات عرش الرحمن، ليس لي أن أقول وعرش الرحمن أقسم به، شرك من أنواع الشرك. لو أقسمت بمخلوق من المخلوقات وقعت في ماذا؟ في نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. بغير الله، بالكعبة، بالنبي، بالشرف، بالولي، بملاك من الملائكة بالسماء بالأرض، كل من حلف بغير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان، جنس الإنسان في خسارة. ثم استثنى الله عز وجل من هذا الإنسان من اتصف بأربع صفات، فإنهم ليسوا في خسارة. كل من اتصف بهذه الأربع الصفات المذكورة في سورة العصر فإنهم ليسوا في خسارة، بل في ربح، بل في نعيم، بل في طمأنينة، حتى ولو كانوا فقراء، حتى ولو كانوا مرضى، من الله عز وجل عليهم بهذه الصفات العظيمة أعظم منا. ما هي هذه الصفات؟ إلا الذين آمنوا، وصفهم بأعظم صفة أولا الإيمان، وأعظم الإيمان الإيمان بالله عز وجل، ثم بملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أصول الإيمان، أسس العقيدة، ينبغي على كل فرد من أفراد الأمة من ذكر وأنثى أن يؤمن بهذه الأصول العظيمة حتى تحقق الإيمان. ثم أيضا تؤمن بكل ما يجب الإيمان به، هناك أمور دلت عليها نصوص الكتاب والسنة ينبغي علينا أن نؤمن بها. إذن الخصلة الأولى الإيمان بالله، وبالتالي تبتعد عن الشرك بالله. إذا أمرك الله بالإيمان تتصف بصفة الإيمان، عليك أن تحذر ماذا؟ الشرك بالله بكل أنواعه وصفه. فلا تكون مؤمنا إلا إذا تركت ماذا؟ الشرك، وتبرأت من الشرك وأهله. يعني لو أن إنسانا مثلا قال أنا أؤمن بالله لا إله إلا الله، ولكنه يقع في نوع من أنواع الشرك، يذبح لغير الله مثلا، أو يستغيث بالجن أو بالإنس، أو يذهب إلى السحرة، نقول له أنت لست بمؤمن حقا. المؤمن الحق أن يؤمن بالله صادقا، وأن يحذر الشرك بكل أنواعه وصوره، صغيرا وكبيرا، قليلا أو كثيرا، لأن الله يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شوفوا، كل أمر بالعبادة في القرآن معناه وحد الله، معناه أمر بماذا؟ بالتوحيد، ونهي عن الشرك. أي كلمة تجدها في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي ماذا؟ وحدوا ربكم. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما معنى اعبدوا الله؟ وحدوا الله. انظر إلى أهمية التوحيد، أهمية الإيمان. ينبغي للإنسان أن يعني يعرف معنى الإيمان بالله، ويحقق الإيمان بالله عز وجل، ويبدأ بالأسس كما قلنا، وهي أركان الإيمان التي ذكرها الله في كتابه، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ومنها حديث جبريل المشهور. وعمل الصالحات، هذه الصفة الثانية، عمل صالح. ما يكفي الإيمان فقط تقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر، ولكنك لا تصلي ولا تزكي ولا تفعل الخير ولا تترك الشر، هذا ليس بإيمان، هذا ليس بفلاح، بل خسارة. ينبغي مع الإيمان أن تقرنه بماذا؟ بعمل الصالحات. ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح هو الذي حثنا عليه ربنا في كتابه ورسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته. من الأعمال الصالحات كثيرة والحمد لله، فكل عمل صالح ينبغي عليك ماذا؟ أن تعمله، أن تهتم به وتقوم به، ولكن ينبغي عليك أن تعرفه وتعلمه، كما سبق معنا في البداية أنه قبل أن تعمل العمل، قبل أن تعبد الله بالعبادة، يعرف هل عليها دليل أو ليس عليها دليل، هل هي شرعية أو ليست بشرعية. فإذا عرفت أنها شرعا عليها كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسمعا وطاعة، واعمل بقدر ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات في هذه الحياة، استغلوا كل وقت من أوقاتهم في عمل صالح، وبدأوا أعظم الأعمال الصالحة ما فرض الله عز وجل علينا. هناك أعمال صالحة، في أعمال واجبة وفي أعمال ماذا؟ مسنونة. تبدأ بماذا؟ تهتم بماذا؟ ما افترض الله عز وجل عليك. أعظم الأجور عند الله أن تقول بأن تقوم بالعمل الفرض عليك. يعني لو أن إنسان مثلا يقوم الليل نافلة، ماذا؟ عمل صالح نافلة، تجده لا يصلي صلاة الظهر ولا الفجر، هذا خسارة. ابدأ بماذا؟ ابدأ بالفرض، اهتم به. أعظم ما يحبه الله عز وجل من العبد أن يقوم بفرض الله عز وجل عليه، الصلاة، من الزكاة، من الحج، الصيام، من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، من الذكر، كل ما فرض الله عز وجل عليك ابدأ به وأتقنه، ما تتساهل فيه. يعني لو حصل تساهل وقصور وترك اجعله في ماذا؟ في النوافل. أما في الفرائض فلا بد من الإتيان بها على وفق ما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعمل الصالحات وتواصوا بالحق. الناس في الحياة هذه مجتمعون في مساجدهم، في ديارهم، مع جيرانهم، مع طلابهم، مع زملائهم، تجدهم ماذا؟ مجتمعين. ينبغي التواصي بينهم. تواصي بماذا؟ بالحق، بالعمل. يعني يا فلان من الناس اعمل ما أمرك الله به، وحد ربك، صل الصلوات، افعل الخير، تصدق على الفقراء. هذه ماذا؟ تواصي. خاصة إذا رأيت من أخيك ماذا؟ قصور، رأيت منه ماذا؟ تساهل، ينبغي لك أن توصيه بالحق الذي علمته أولا وعملت به أنت ثانيا. عليك أن توصي غيرك، يوصي بعضهم بعضا. وأعظم والله وصية أن نتواصى بها، أن نتواصى بتوحيد الله عز وجل. نحث الناس على ماذا؟ على توحيد الله، نعلق قلوبهم بالله. فعندنا مثلا الأولاد في البيت مجال للدعوة، مجال للتواصل. أعظم ما توصي به، توصي من؟ الأقربين. وانذر عشيرتك الأقربين، ابدأ ببيتك، أخبرهم بالتوحيد وأهميته، أخبرهم بأسس الإيمان وأركان الإيمان، شرح لهم، بين لهم ذلك، أو ارسل لهم مثلا مقطع من المقاطع من دروس العلماء الذين يبينون التوحيد وبينون الحق وبينون الصلاة وصفة الصلاة، صفة الوضوء، أخبرهم بذلك. هذا من التواصي بالحق. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العمل يحتاج إلى صبر. نعم، كل عمل من الأعمال الصالحة لابد ماذا؟ أن تصبر نفسك على القيام به، وخاصة في أثناء المشقة، كأن يكون الإنسان مثلا قد سهر الليل وقرب الفجر، يحتاج إلى ماذا؟ صبر نفسك على أن تؤدي فريضة الفجر مع المسلمين جماعة في بيوت الله. هذا أمر ما يعرفه إلا ماذا؟ من يجاهد نفسه. وكل نفس منا تحتاج إلى مجاهدة. لا تقول والله فلان ما يجاهد أبدا، كل نفس، لأن الشيطان عدوها جالس بالمرصاد يخطط لك، لا يمكن أن يفطر وقت من الأوقات حتى تموت، فإذا مت تركك. أما هو معك من حين البلوغ إلى أن وقت الأجل، حتى ساعة الاحتضار وهو موجود يخطط لك ليغيك. يحتاج ماذا؟ إلى صبر، تحتاج إلى جهاد، تعزم العزم على أن تصبر على هذه الأمور فتقوم بعبادة الله، وتصبر على الأذى، لأنك ربما تواجه من أهلك، من جيرانك، من لا يرضى العمل الذي تدعو إليه. كثير من الناس ما يحبون الصلاح ولا الإصلاح. فأنت ماذا ينبغي عليك؟ أن صبر نفسك وتحتسب الأجر عند الله، وثق أن لك أجرا عظيما. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقولون الناس الذين ما أصيبوا يوم القيامة يتمنون أن لو قرضوا بالمقاريض حتى يحوزوا على أجر الصابرين، لما يرون من كثرة الأجور على أهل الصبر. نسأل الله العافية، لكن يسأل الإنسان ربه دائما العافية، لأنه لا يدري ماذا يحصل له عندما يصاب بشيء أو يصاب بأذى. فينبغي لك أن تسأل الله العافية، ومن دعاء العافية الصباح وفي المساء، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة سورة عظيمة. أخبر الشافعي رحمه الله قال، الشافعي إمام من الأئمة الأربعة، إمام عظيم من الأئمة الكبار الذين يعني لهم باع في 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 العقيدة وفي الفقه وفي يعني بيان الحق للناس، رحمه الله رحمة الأبرار. يقول عن سورة العصر: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لعظم شأنه، مع أنها مختصرة، كلمات يسيرة، ولكن شأنها عظيم. ضمت الخير بحذافيره، ضمت الإيمان، ضمت العمل الصالح، ضمت التواصي بين الناس والتآلف، ضمت الصبر على الأذى وما يحصل عليك. كل ذلك دلالة على أهمية هذه السورة، وأنه ينبغي للإنسان أن يهتم بهذه السورة ويعرف معانيها العظيمة ابتداء من أولها. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نختم بهذه العبارة إن شاء الله حتى ما نطيل. قال: وقال البخاري رحمه الله تعالى، البخاري إمام من أئمة الإسلام، إمام في الحديث، صنف مصنف في الحديث، ذكر العلماء من بعده أن أصدق شيء بعد كتاب الله هو مصنف البخاري. انظروا هذه المرتبة اللي حازها، يعني أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم. وهو فعلا كتاب عظيم، أخذه من عدة أحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال أنه كان لا يضع الحديث إلا بعد أن يصلي ركعتين يستخير الله في وضع الحديث. نعم. قال: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، في حث ماذا؟ كلام البخاري على العلم. المؤلف رحمه الله يشدد على مسألة ماذا؟ العلم وأهمية العلم. فينبغي على الإنسان أن يتعلم، فالعلم بالفرائض مقدم على القول والعمل. لا تقول شيئا، لا تعمل شيئا إلا بعد ماذا؟ لا بعد، يعني لو أن ذكرا من الأذكار في الصباح والمساء تقول هكذا بدون أن تعلم أنه مشروع، لا يجوز لك ذلك حتى تتأكد. الحمد لله اليوم بفضل الله الحجة قائمة والأعذار منتفية، بإمكانك تفتح جوالك وتسأل من أهل العلم والمعرفة وتلقى الجواب. بإمكانك أن تذهب إلى فلان من الناس وتقول له: يا فلان، ما أنا أذكر الله الصباح والمساء بهذا الذكر، هل هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لا؟ كان ثابتا فقل الحمد لله، وإن لم يكن فاتركه هناك من الثابت الشيء الكثير ولله الحمد، فاعمل به. هذا هو الواجب علينا قبل القول، العلم قبل القول والعمل. قبل ما تقول وقبل أن تعمل لابد ماذا؟ أن تتعلم، حتى لا تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وهو رد مردود على صاحبه. الله ليس في حاجة إلينا، نحن المحتاجون إلى الله عز وجل، فينبغي للإنسان أن يجتهد في ذلك. فهذه العبارة من المؤلف رحمه الله التي أوردها عن البخاري عبارة عظيمة. كذلك قال: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. استدل بهذه الآية، استدل بهذه الآية لأن في أولها ماذا؟ أمر بإيش؟ بالعلم، دلالة على أهمية العلم. أمر الله نبيه، انظر غير من باب أولى، أمر الله نبيه أن يعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم التوحيد. ثم قال بعده: واستغفر لذنبك. الآن بدأ في العمل، بعد أن تعلم اعمل. إيش الدليل؟ واستغفر لذنبك، مما يدل على أن العلم شرط في صحة القول والعمل. فلا يعتبر العمل مقبولا إلا إذا كنت ماذا؟ عالما بهذا العلم وهذا العمل الذي تريد أن تعمل به. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم قال: واستغفر لذنبك. نقف على هذا، فيه يعني رسالة جديدة إن شاء الله نأخذها في درس قادم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سأل الله أن يبارك في جمعنا هذا، أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. شكر الله سعيكم وجلوسكم هذا، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.